بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن المحال أن تستقل العقول
ومن المحال
أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، أي بمعرفة معبودها وخالقها وبارئها ومعرفة أسمائه وصفاته على التفصيل. وقوله رحمه الله تعالى على التفصيل إشعار إلى أنها قد تدرك جملة، أما على التفصيل فإنها لا تستطيع أن تدركه ولا أن تحيط به، فإذا هي بحاجة إلى طريق يعرفها بربها جل وعلا ومعبودها جل وعلا، وتعرفها كذلك بأسمائه وصفاته على التفصيل. وهذا لا يكون ولا يتأتى إلا بطريق الرسل. فإذا نستفيد من هذا الأمر فائدتين. الفائدة الأولى أن العقل يدرك ما جاء به الشرع إجمالا. الفائدة الثانية أن العقل يقصر عن معرفة وفهم وإدراك تفاصيل الشرائع وتفاصيل أسماء الله جل وعلا وصفاته، وهذه لا تكون ولا تتأتى إلا بالشرع، أي بمجيء الرسل. ونحن بحمد الله جل وعلا حديث عهد في التدمورية، لمن درس معنا في التدمورية في القاعدة السابعة من قاعدة التدمورية ذكرها شيخ الإسلام، وذكر فيها أن العقل يدل على ما دل عليه النقل، إلا أنه يكون ماذا كما مر معنا يكون إدراكه جملة، والشرع يأتي بما لا بالتفصيل، والعقل يوافق ويقر ويعقل ويدرك ما جاء به الشرع بعد التفصيل تفصيلا، أي يقره بأنه الحق وأنه لا تناقض فيه ولا اضطراب، بل هو الحق الذي يجب المصير إليه والذي تعجز العقول عن مخالفته، وأن من خالفه إنما كانت طريقته باطلة منقطعة محالة لا تكون أبدا صحيحة. وخلاصة هذا في هذه العبارة إشعار من الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى إلى أن العقل يدرك ما أدركه النقل إجمالا. العقل يدرك ما أدركه النقل إجمالا. نعم، في بعض المواطن قد يدرك بعض الأشياء أحد الأشياء تفصيلا، لكن ليس كل الأشياء وليست من الأمور التي هي في باب أسماء الله وصفاته أو في باب شرع الله جل وعلا أو في باب ما أعده الله جل وعلا لعباده من الثواب والعقاب المخصوص، يدرك ذلك ماذا؟ إجمالا. تفضل. طيب، قوله رحمه الله: فاقتضت رحمة فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين إلى آخر كلامه. وفي هذا الكلام تلطف ولطيفة في قوله رحمه الله فاقتضت رحمة العزيز الرحيم، فيه تلطف من الشيخ من الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في السلوك في بيان ما بعث الله جل وعلا به الرسل، وفيه لطيفة وهذه لطيفة هي أن بعثة الرسل رحمة من الله، أن بعثة الرسل رحمة من الله وفضل من الله وإنعام من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، وبهذا الأسلوب الذي يفيد الاختصاص والحصر، وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ لأناس مخصوصين، قال للعالمين. إذن مبنى بعثة الرسل على الرحمة، على الرحمة. وفي هذا كذلك إشعار، ونحن في بدء هذا الكتاب وفي بدء هذا الدرس، إلى أن العلم مبناه على الرحمة، إلى أن العلم مبناه على الرحمة، وكذا العلم رحمة في نفسه، فهو رحمة وهو كذلك يدل على الرحمة، رحمة من الله جل وعلا، وهو كذلك ماذا؟ يدل على الرحمة ومبناه على الرحمة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في حق نبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واصفح. فإذا مبناه على ماذا؟ على الرحمة وعلى العفو وعلى الصفح وعلى التلطف، وعلى التلطف. قوله رحمه الله تعالى فاقتضت رحمة العزيز الرحيم، وهذه من المناسبة أن يقول العزيز الرحيم، فهو يرحم مع عزة وعزته كذلك مع رحمة، وهذه من فوائد المجيء بالاسمين المزدوجين، المجيء بالاسم مع الاسم، فأسماء الله جل وعلا حسنى بانفرادها باعتبار انفرادها، وازداد حسنها حسنا إلى حسن إذا ضم الاسم إلى الاسم الآخر، فيكون كمالا فوق كمال وحسن فوق حسن. قال رحمه الله أن بعث الرسل به معرفين، أن بعث الرسل، من الذي بعثهم؟ الله جل وعلا. ولماذا بعثهم؟ قال به معرفين، أي يعرفون العباد بربهم جل وعلا. هل هذه المعرفة التي أشار إليها وذكرها الإمام ابن أبي العز، المعرفة بأن الله جل وعلا موجود، بأن الله جل وعلا هو الخالق، بأن الله جل وعلا هو الرازق؟ الجواب أن هذه المعرفة كما هو معلوم مقرر عند أهل السنة والجماعة، هذه المعرفة فطرية، معرفة فطرية. فإذا ما هي المعرفة التي جاءت بها الرسل؟ جاءت بالمعرفة إيش؟ التفصيلية، معرفة الرب جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومعرفة الرب جل وعلا بما أنعم به ربنا جل وعلا من أنواع النعم على خلقه، معرفة الرب جل وعلا بأنواع الفضل الذي يتفضل بها ربنا جل وعلا على خلقه، معرفة الرب جل وعلا بأنه المعبود الحق الذي لا معبود سواه، وأن كل معبود عبد معه فعبادته باطلة بائرة جائرة. قال رحمه الله وإليه داعين، أي إلى الله، الرسل داعين إلى إيش؟ إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني وسبحان الله. فالرسل يدعون إلى إيش؟ إلى الله رب العالمين وحده لا شريك له، لا شريك له سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا وما كان نبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وكما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم عن الرسل وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله جل وعلا في حق كثير من أنبيائه أنهم كانوا يقولون لأممهم أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا الأنبياء يدعون من أولهم إلى آخرهم إلى عبادة الله جل وعلا وحده، وإلى طاعة الله جل وعلا وحده، وإلى إخلاص الدين لله جل وعلا وحده. قال رحمه الله: ولمن أجابهم مبشرين، أي من أجاب الرسل بشرهم الرسل بما أعد الله جل وعلا لأهل الطاعة من النعيم المقيم في جنات النعيم. قال: ولمن خالفهم منذرين، أي ولمن خالف الرسل منذرين من عذاب الله جل وعلا وسخطه وأليم عقابه. قال: وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. جعل مفتاح دعوتهم معرفة المعبود سبحانه، معرفة المعبود أي الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. بماذا؟ قال: بأسمائه وصفاته وأفعاله. بأسمائه وصفاته وأفعاله، بمعنى أن الله جل وعلا أخبر الأمم بواسطة الأنبياء أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم، وأن الله جل وعلا هو السميع العليم، وأنه هو العزيز الحكيم، وأنه هو اللطيف الخبير، وأنه هو الكبير المتكبر، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فأخبر الأنبياء بما أخبرهم ربهم جل وعلا، فبلغوا ما أمرهم الله جل وعلا بتبليغه. وفي هذا بيان من أن الرسل حينما أخبروا بتوحيد الربوبية أخبروا بما هو مستقر عند الأمم، وأخبروهم بتوحيد الربوبية لأجل ماذا؟ لأجل أن يتوصلوا به إلى أن واجبا عليكم إن أقررتم بذلك وأنتم كذلك مقرون أن تؤمنوا بالله جل وعلا وحده. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم في أول أمر افتتح به كتابه الكريم: يا أيها الناس، في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من ربكم؟ قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، إلى آخر ما ذكره ربنا جل وعلا. الشاهد أن الله جل وعلا أمرهم بماذا؟ اعبدوا ربكم. من هو ربكم؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر الآيات. فالله جل وعلا يستدل بتوحيد الربوبية على إيش؟ على توحيد الألوهية. يستدل بتوحيد الربوبية على إيش؟ على توحيد الألوهية، بمعنى أن من كان خالقا رازقا مدبرا بيده الأمر فإنه هو الذي يستحق أن يكون إلها واحدا لا شريك له، أن يكون إلها واحدا لا شريك له. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ما لا يضركم شيئا ولا أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ما لا يضركم ولا ينفع ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. والله هو السميع العليم، أي كيف تعبدون ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا وتتركون من؟ تتركون عبادة الله جل وعلا وحده، وهو السميع يسمع الأصوات، أصوات الداعين، وهو العليم يعلم كذلك دعاء المضطرين، يسمع أصوات المضطرين ودعاءهم ويكشف كربهم، إلى غير ذلك من المعان. قال رحمه الله: إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة، مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. بمعنى أن من علم أن ربه جل وعلا هو المالك النافع الذي بيده الأمر، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، والذي لا يملك أحد النفع المطلق ولا الضر المطلق إلا هو. إذا علم العباد ذلك كان ذلك سببا لانقيادهم ورجوعهم وإخلاصهم العبادة لله وحده لا شريك له. هذا هو الذي كان يجب أن يكون. ولكن منهم من أقر ومنهم من عقل وأقر وآمن وسارع في تحقيق ما أراده الله جل وعلا، ومنهم من أعرض وأبى وابتعد عما أراده الله جل وعلا فكان من الكافرين والعياذ بالله. فضل.
قال رحمه الله: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه.
طيب، قوله رحمه الله تعالى ويتبع ذلك أي يتبع ما تقدم، قال أصلان عظيمان. ما هم الأصلان؟ قال أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه. الآن إذا تعرف العبد بأن ربه هو الخالق الرازق، ربه بأن ربه جل وعلا الذي بيده النفع والضر، عرف أن ربه جل وعلا يستحق العبادة وحده، بقي يقول العبد كيف نتوصل إلى عبادة الله جل وعلا وحده؟ واضح هذا جماعة؟ لا، كيف نعبد الله الذي يستحق العبادة وحده؟ قال هذان أصلان يجب كذلك أن يتعرف عليهما السالك إلى الله جل وعلا. أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، قال وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. ما هي الطريق التي بها نتعبد الله جل وعلا ونطيع الله جل وعلا ونتقرب إلى الله جل وعلا؟ هذه الطريق هي الشريعة التي جاءت بها الرسل من أولهم إلى آخرهم. الثاني قال تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. هذا الأصل الثاني، يعني كأن قائل يقول إذا سلكنا هذه الطريق فعبدنا الله جل وعلا حق عبادته، ما لنا بعد ذلك؟ لكم الجنة والثواب ولكم من النعيم إلى غير ذلك. فهذان طريقان وأصلان، كذلك يتبعان الأصل الأول. لذا قال رحمه الله: فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه. أعرف الناس بالله جل وعلا من كان يعرف الطريق الصحيح القويم الموصل إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. وهذا أدلته كثيرة، حسبنا منه أول سورة في كتاب الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم أي صراط الله جل وعلا الذي نصبه لعباده يسلكونه ليصلوا به إليه سبحانه وتعالى، والمراد به شرعه، والمراد به الشرع. وكما قال من قال من أهل العلم ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال إن الله جل وعلا نصب أو جعل صراطين، أحدهما في هذه الدنيا والآخر على ظهراني جهنم. قال فأما الأول فهو سلوك العبد وطريق العبد إلى الله جل وعلا، طريق العبد إلى الله جل وعلا بماذا؟ بامتثال ما أمره الله جل وعلا ونهاه، أي بامتثال شريعة الله جل وعلا الذي شرعها لعباده. قال رحمه الله: وعلى قدر سير العبد على هذا الصراط الذي هو في الدنيا، قال يكون سيره في الصراط يوم القيامة، فإن كان سريعا كان سريعا، وإن كان ضعيفا كان ضعيفا. وذكر ما جاء في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة في السائرين على الصراط: منهم من يمر كلمح البصر، كالبرق، كالخير، الخيل ماذا؟ الجواد، كأسرع من يجري يمشي يحبو يتخطفه الخطاطيف إلى غير ذلك، أو الكلاليب. الحاصل من هذا أنه على قدر السير العبد في هذه الدنيا على صراط الله جل وعلا يكون كذلك سيره وسلوكه إلى الله، إلى الله في الصراط إذا نصب على ظهراني جهنم، على ظهراني جهنم. لذا قال وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم. إذن هذان أصلان من الأصل من الأصلين أو أصلين عظيمين، هذان أصلان عظيمان ينبغي أن يتعرف عليهما كل عبد ليسلكهما، ليسلك هذا الصراط الأول وليتعرف على ما أعده الله جل وعلا لأهل الطاعة من الثواب ولأهل المعصية من العقاب. تفضل.
قال رحمه الله ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه.
لماذا؟ قال ولهذا، بعد أن ذكر ما ذكر قال ولهذا، وهذا كالتعليل، سمى الله ما أنزل على رسوله روحا. ما هو الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الكتاب والحكمة. أنزل الله جل وعلا على رسوله كتابا والحكمة، الوحي، والوحي إما كتاب وإما سنة. سماه الله جل وعلا روحا لماذا؟ لأن الروح إذا كانت في الإنسان كان ماذا؟ كان حيا، وإذا نزعت منه كان ماذا؟ كان ميتا. فهذا من هذا الباب، فهو حياة، حياة للقلوب، وحياة كذلك للأرواح، وحياة كذلك للأبدان إن عملت بهذا الروح الذي أنزله الله جل وعلا على رسله. لذا قال لتوقف الحياة الحقيقية عليه، لتوقف الحياة الحقيقية عليه، لأن الحياة حقيقة إما أن تكون مع الله فهي حياة حقيقية طيبة، وإما أن تكون مع الشيطان فالإنسان يكون ميتا ولو كان يظن نفسه حيا. قال الله جل وعلا أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا نمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ليس بخارج منها. قال الله جل وعلا في كتاب الكريم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى مثل الحي ومثل الميت، أو قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. إذن هي حياة حقيقية، وإما حياة ليست بحقيقية بل هي موت، بل هي موت، وهي ماذا؟ إن عزل الإنسان وابتعد الإنسان عن الروح الذي أرسله الله أو أنزله الله جل وعلا على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، بل على جميع رسله. تفضل.
قال رحمه الله
وقوله ونورا لتوقف الهداية عليه، وقوله نورا لتوقف الهداية عليه لما تقدم أيضا، نور، نور لتوقف الهداية عليه، فهو نور يسلك به، بذلك النور الإنسان سبل الهدى وسبل الخير إلى الله جل وعلا، فعلى قدر ذلك النور وذلك الهدى يكون سلوك ماذا؟ سلوك ذلك العبد. فسمى الله جل وعلا كما قال رحمه الله، قال ونورا أي سمى القرآن نورا لماذا؟ لأنه تتوقف الهداية على فعلى قدر إشعاع ذلك النور بين عينين السالك إلى الله جل وعلا، وفي قلبه يكون سلوكه، وكلما ضعف كلما ضعف. وتعرفون حديث الذين يسلكون على حديث الذين يسلكون على ظهراني جهنم كما في حديث ابن مسعود، يكون نورهم على قدر ماذا؟ على قدر أعمالهم، تكون أنوارهم على قدر ماذا؟ على قدر أعمالهم. تفضل.
قال رحمه الله فقال الله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى
يلقي الروح من أمره، الروح من أمره على من يشاء من عباده. فسمى الله جل وعلا إيش هنا؟ ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه إيش؟ بأنه روح، الروح من أمره على من يشاء من عباده. فمن شاء الله جل وعلا أحياه الله جل وعلا بهذه، بهذا الروح، بهذا الروح الذي أنزله الله جل وعلا وأرسل به رسله. تفضل.
قال: وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول ولا نور إلا فيما استضاء به وسماه الشفاء.
طيب، قوله رحمه الله: وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا كالآية السابقة. ثم قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا. سمى الله جل وعلا ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نورا. قال إيش؟ نهدي به، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. قول الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، على أقوال. منها أنهم قالوا معنى ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، قالوا: وذلك أنه لم يكن يعرف القرآن قبل الوحي ولا الإيمان. وذكرت أقوال من أحسنها، أو قل أحسنها، أن المراد به الشرائع والإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، قالوا أن المراد به شرائع الإيمان ومعالمه، شرائع الإيمان ومعالمه. قالوا: وهي كلها إيمان، وقد سمى الله الصلاة إيمان بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فإذا معناه ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، أي تفاصيل الإيمان ولا تفاصيل ما جاء بك، جاء إليك من الوحي. وهذا القول هو الذي اختاره الإمام ابن قتيبة والإمام ابن محمد ابن إسحاق ابن خزيمة. وقال ابن الجوزي: القول ما اختاره ابن قتيبة وابن خزيمة، إلى آخر ما ذكر في هذا. فالأرجح الأقوال أنه هذا الذي ذكر. وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال: أي على التفصيل الذي شرع لك في القرآن، أي على التفصيل الذي شرع لك في القرآن، هو بمعنى الأول. واضح يا جماعة أم لا؟ ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، أي على التفصيل الذي شرع لك في القرآن. والشاهد من إيراد هذه الآية واضح أن الله جل وعلا سمى الروح، سمى الكتاب الذي أرسله بأنه ماذا؟ روحا. قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. ثم قال: ولكن جعلناه نورا، فسماه روحا وسماه إيش؟ نورا، كما تقدم في كلام الشارح. تفضل.
قال رحمه الله: وسماه الشفاء، كما قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر.
لأنه قد يقول قائل في هذه الآية: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يقول إذن هذا الهدى للذين آمنوا خاصة، هذا الهدى للذين آمنوا خاصة. نقول أو كما قال الشارح رحمه الله، قال: فهو إن كان هدى وشفاء مطلقا، قال: لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين، هم المؤمنين خصوا بالذكر، أي دون غيرهم. لماذا؟ لأنهم هم المنتفع حقيقة بهذا الأمر. فلماذا خص المؤمنون؟ خصوا لأنهم ماذا؟ لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا الأمر. ونقول هب أن الآية كما ذكر أنه مختص بالمؤمنين، لكن الآية الأخرى تدل على إيش؟ على العموم المطلق. واضح يا جماعة أم لا؟ فلو سلم في هذه الآية لا يسلم في غيرها من الآيات. قال الله عز وجل يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال في الآية الأخرى قال ماذا؟ في وكذلك أوحينا إليك روحا من أمره ما كنت تدري من الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا، جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إلى آخر ما ذكره الله جل وعلا. وقال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، في هذه الآية يعني جاءوا في الآية الأخرى قالوا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الكافرين إلا خسارة. لماذا؟ لأن الكافرين لا يزدادون بالقرآن إلا إيش؟ إلا خسارا وبعدا وندامة في الآخرة على بعدهم من شرع الله ودينه. تفضل.
قال رحمه الله والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا.
قوله رحمه الله تعالى ولا ريب أي لا شك ولا ارتياب في ذلك أنه يجب على كل أحد. وقوله على كل أحد ها هنا المراد به على واقعه وظاهره، أن على كل أحد يجب الإيمان أبيض كان أو أسود أو أحمر، يجب على الكل أن يؤمنوا بالله جل وعلا وحده، أن يؤمنوا بالله جل وعلا وحده ويؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ليس خاصا بأهل الجزيرة أو بالعرب خاصة كما ادعاه بعض النصارى، ولا هو خاص بالمسلمين دون غيرهم من اليهود والنصارى، بل دعوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كافة عامة. قال الله جل وعلا وأرسلناك للناس كافة. قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وحديث غيره، قال في حديث الخمس الذي قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي وذكر منهن، قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة أو قال عامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم، أنه يجب على كل أحد أن يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسله الله جل وعلا، ولو كان يهوديا فإنه يجب أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، ولو كان نصرانيا يجب عليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، لأن هذا هو الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على الرسل. وما قال الله جل وعلا في حق الرسل والأنبياء ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. فالرسل من أولهم إلى آخرهم أخذ الله جل وعلا عليهم الميثاق ليؤمنن ببعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في نص هذه الآية، وأيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما رأى في يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه صحيفة كما في السنة لابن أبي عاصم وغيره قال متهوكون بها ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. لما وسعه إلا اتباعي. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان حكما عدلا يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الأنبياء لو كانوا أحياء لوجب عليهم اتباعه، بل عيسى حينما يبعث في آخر الزمان أو حين ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا يدل على هذا المعنى. والحاصل أن هذه المسألة كما يقال لا خلاف بين أهل العلم، أجمع العلماء على أن كل أحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنه لا يجوز أن يتعبد الله جل وعلا بغير ما شرعه الله جل وعلا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. نقل هذا الإجماع غير واحد من الأئمة، منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. بل قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن رضيه الله جل وعلا دينا ورضيت لكم الإسلام دينا، فما رضيه الله جل وعلا دينا هو الذي يجب أن يكون دينا، وما عداه من الأديان فإنها منسوخة ببعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية.
طيب، قوله رحمه الله ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، هذا الإيمان العام المجمل هو الذي يدخل الإنسان في الإسلام، يدخل الإنسان في ماذا؟ في الإسلام، أن يقر أن يشهد أن محمد رسول الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا من الإقرار العام المجمل. ومع الإقرار العام المجمل أنه يؤمن بأن محمد بن عبد الله القرشي بن عبد المطلب القرشي النبي العربي الذي بعثه الله جل وعلا هو رسول الله حق، وأن كل ما جاء به حق، وأنه منقاد وأنه متبع وأنه مطيع لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إيمان ماذا؟ مجمل، إيمان مجمل. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب على كل مسلم، أو قل على كل أحد أن يلتزمه، واجب على كل أحد أن يلتزمه. ثم قال رحمه الله ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية. أي قد يقول قائل وعلى التفصيل، فقال الشيخ على التفصيل هذا من فروض الكفايات، أي معرفة تفاصيل ما جاء به الرسول، تفاصيل ما جاء به الرسول هذا من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، لأن الفرض إما أن يكون فرض عين وهذا واجب على كل واحد بعينه، وإما أن يكون فرض كفاية فإنه واجب على بعض الناس دون بعض، أو قل فإنه واجب على من يسقط بهم الوجوب، فإنه واجب على من يسقط بهم ذلك الواجب، ذلك الواجب. وبعضهم يقول إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، فتفاصيل الشريعة هذا من فرض الكفاية الذي يقوم به من يا جماعة؟ العلماء، يقوم به من؟ العلماء، هذا من مهمات العلماء كما سيأتي بيانه، وليس مقام العوام، العوام يكفيهم إيمان مجمل، وكذلك يجب عليهم من العلم ما يجب عليهم أن يتعبدوا الله جل وعلا به، مثلا يجب عليهم تعريف تفاصيل مثلا الإيمان، إيمان بالله وملائكته ورسله إلى غير ذلك، معرفة مثلا الصلاة كيف الصلاة، الوضوء كيف الوضوء، مثلا الصيام كيف الصيام وما شابه هذه تفاصيل، لكنها واجب عليهم وجوب ايش؟ وجوب عيني، واضح يا جماعة؟ لأن هذا من العبادات الواجبة ومن العلم ايش؟ الواجب. أما التفاصيل ما حكم كذا وكذا ما حكم كذا كتفاصيل المسائل، هذا لا يجب عليهم، تفاصيل المسائل لا يجب عليهم، بل هذا يقوم به بعض الناس، يقوم به بعض الناس ويسقطه هؤلاء البعض عن الآخرين. تفضل.
قال رحمه الله: فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم.
هذا من فروض الكفايات، هذا من فروض الكفايات. لماذا؟ لأنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. لا يجب على كل واحد أن يكون داعي إلى الله، بمعنى أن يكون عالما، لا يجب على واحد أن يكون عالما، أن يكون كذلك مثلا يفهم تفاصيل القرآن أو معاني القرآن، أن يفهم معاني السنة إلى غير ذلك، هذا إنما يكون من فروض الكفايات. تفضل.
قال رحمه الله: وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك.
معنى هذا انتقل إلى أمرنا، قال: وأما ما يجب على أعيانهم، أن على مسائل الأعيان، يقول: فهذا يتنوع بتنوع قدرهم، أي واجبات العين، الواجبات العينية، شيء هو واجب عيني، هل يجب عليك أن تفعله ولو كان فوق قدرتك واستطاعتك؟ الجواب لا. على سبيل المثال القيام في الصلاة، واضح يا جماعة؟ ركن من أركان الصلاة. من كان لا يستطيع القيام لمرض، أن نقول يجب عليك أن تقوم؟ الجواب إيش يا جماعة؟ لا. لذا قال: على حسب قدرهم واستطاعتهم، على حسب قدرهم واستطاعتهم. وهكذا في بقية فروض الفروض، ماذا؟ الفروض العينية. فرض العين متعلق بماذا؟ متعلق بقدرة كل عبد بعينه واستطاعته، واضح يا جماعة؟ فروض الأعيان متعلقة بماذا؟ بقدرة كل عبد بعينه وماذا؟ واستطاعته. استطاعتي أفعل كذا واجب عليك، ما تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم منه فأتوا منه إيش؟ ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيش؟ فانتهوا. الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا إيش؟ إلا وسعها. قال الله عز وجل عن المؤمن: ربنا لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله عز وجل في شأن الجهاد إيش؟ قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله عز وجل قال في حق الجهاد: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج إذا ما نصحوا لله ورسوله. فالحاصل من هذا أن فروض الأعيان متعلقة بماذا؟ بقدرة كل عبد واستطاعته، فما أمره الله جل وعلا بأمر فيجب عليه أن يفعل ذلك بقدر استطاعته وقدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفضل.
وهذا رحمه الله: ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك،
لأن هؤلاء بحاجة إلى العلم ما ليس بحاجة إليه غيرهم. العالم يحتاج إلى العلم، إلى معرفة تفاصيل المسائل وتفاصيل الأحكام. الحاكم كذلك يحتاج إلى معرفة تفاصيل الأحكام وتفاصيل المسائل ليقضي بها، والمفتي ليفتي بها، وهكذا كل إنسان بحسب ماذا؟ بحسب حاجة الناس إليه، بحسب حاجة الناس إليه يكون إيش؟ يكون الوجوب، يكون الوجوب على ذلك المعين. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.